تدفعه إلى الجهاد. لبيك يا حسين يعني أن تقدم زينب لأخيها الحسين جواد المنية والشهادة، هذا يعني لبيك يا حسين.
صرخة تعلو بقلبي يا حبيبي يا حسين، صريحة الحق تدوي وتهز الخافقين. صرخة تعلو بقلبي يا حبيبي يا حسين، صريحة الحق تدوي وتهز الخافقين. أنت رمز للعطاء، أنت نبع للإباء، أنت رمز للعطاء، أنت نبع للإباء. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين.
وبه نختم ليسمعه العالم، على أمل، على أمل إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح. والختام لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين.
الموت فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى، واستعبدته المطامع، ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روى ابن الجوزي الفقيه الحنفي عن جده أبي الفرج بإسناده إلى ابن الخصيب قال:
كنت كاتبا للسيدة أم المتوكل، فبين أنا في الديوان إذا بخادم صغير قد خرج من عندها ومعه كيس فيه 1000 دينار، فقال: تقول لك السيدة فرق هذا على أهل الاستحقاق، فهو من أطيب مالي، واكتب لي أسماء الذين تفرقه عليهم، حتى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم. قال ابن الخصيب: فمضيت إلى منزلي وجمعت أصحابي وسألتهم عن المستحقين، فسموا لي أشخاصا ففرقت عليهم 300 دينار، وبقي الباقي بين يدي إلى نصف الليل، وإذا أنا بطارق يطرق الباب، فسألته: من أنت؟ فقال: فلان للعلوي، وكان جاري فأذنت له فدخل، فقلت له: ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: طرقني طارق من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن عندي ما أطعمه. قال ابن الخصيب: فأعطيته دينارا فأخذه وشكر لي وانصرف.
وتابع ابن الخصيب نقل حكايته قائلا:
فخرجت زوجتي وهي تبكي وتقول: أما تستحي؟ يقصدك مثل هذا الرجل فتعطيه دينارا وقد عرفت استحقاقه، فأعطيه الجميع، تعني 700 دينار التي بقيت. قال ابن الخصيب: فوقع كلامها في قلبي، فقمت خلفه وناولته الكيس فأخذه وانصرف. فلما عدت إلى الدار ندمت وقلت: الساعة يصل الخبر المتوكل وهو يمقت العلويين فيقتلني. فقالت لي زوجتي: لا تخف وتوكل على الله. فبينا نحن كذلك إذ طرق الباب والمشاعل بأيدي الخدم وهم يقولون: أجب السيدة، يعنون أم المتوكل. فقمت مرعوبا، وكلما مشيت قليلا تواترت الرسل فوقفت عند ستر السيدة، فسمعت قائلا يقول: يا أحمد، جزاك الله خيرا وجزا زوجتك. كنت الساعة نائمة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: جزاك الله خيرا وجزا زوجة ابن الخصيب خيرا، فما معنى هذا؟ فحدثتها الحديث وهي تبكي، فأخرجت دنانير وكسوة وقالت: هذا للعلوي وهذا لزوجتك وهذا لك، وكان ذلك يساوي 100,000 درهم. فأخذت المال وجعلت طريقي على باب العلوي، وطرقت الباب فقال من داخل المنزل: هات ما عندك يا أحمد، وخرج وهو يبكي. فسألت عن بكائه فقال: لما دخلت منزلي قالت لي زوجتي: ما هذا الذي معك؟ فعرفتها فقالت لي: قم بنا نصلي وندعو للسيدة وأحمد وزوجته. فصلينا ودعونا، ثم نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وهو يقول: قد شكرتهم على ما فعلوا معك، الساعة يأتونك بشيء فاقبله منهم.
وتحمل مستمعينا الكرام الحكاية الثانية الهداية التي تحملها سابقتها مع مزيد من التأكيد. فقد نقل ابن الجوزي أيضا أن عبد الله بن المبارك كان يحج سنة ويغزو سنة، وداوم على ذلك 50 سنة، فخرج في بعض السنين لقصد الحج، وأخذ معه 500 دينار، وذهب إلى موقف الجمال بالكوفة ليشتري جمالا للحج، فرأى امرأة علوية على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميتة. قال ابن المبارك:
فتقدمت إليها وقلت: لم تفعلين هذا؟ فقالت: يا عبد الله لا تسأل عما لا يعنيك. فوقع في خاطري من كلامها شيء، فألححت عليها فقالت: يا عبد الله، قد ألجأتني إلى كشف سري إليك. أنا امرأة علوية ولي 4 بنات يتامى، مات أبوهن من قريب، وهذا اليوم الرابع ما أكلنا شيئا، وقد حلت لنا الميتة، فأخذت هذه البطة أصلحها وأحملها إلى بناتي فيأكلنها.
ونبقى مع عبد الله بن المبارك وهو ينقل الحكاية قائلا:
فقلت في نفسي: ويحك يا ابن المبارك، أين أنت عن هذه؟ فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت إلي. قال: ومضيت إلى المنزل، ونزع الله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام، ثم تجهزت إلى بلادي وأقمت حتى حج الناس وعادوا. فخرجت أتلقى جيراني وأصحابي، فجعلت كل من أقول له: قبل الله حجك وشكر سعيك، يقول: وأنت شكر الله سعيك وقبل حجك. أما قد اجتمعنا بك في ذلك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وهو يقول لي: يا عبد الله لا تعجب، فإنك أغثت ملهوفة من ولدي، فسألت الله تعالى أن يخلق على صورتك ملكا يحج عنك كل عام إلى يوم القيامة.
كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج حكاية وهداية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
ربي ضاق بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 294. وقد سئل عليه السلام عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، فأجاب: مسيرة يوم للشمس. هذا القول في الواقع ناظر إلى مقولة علي سلام الله وصلاته عليه عندما قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عما شئتم. هذا سبب أن الكثير في مواطن متعددة يسأل الإمام، تاتا البعض سأله عن عدد شعرات الرأس، البعض سأله عن فاصلة الأرض والسماء، البعض من جملة ما سأل عن مسافة بين المشرق والمغرب، فأجاب بهذا الجواب: مسيرة يوم للشمس. علينا أن نعرف بأن هذه الطريقة من الجواب تدلل بأن الإمام كان يدعو حتى للجواب عن الأمور الغريبة التي كانت بعضها للاستفهام والآخر للتمتع بالجدل وأخرى للغلبة. مع كل هذه الأوصاف فكان الإمام يجيب عليها بتأني وحكمة، مع أن بعض الأصحاب كان يغضب وحتى تصل بهم الحالة إلى تهديد صاحب السؤال بالقتل، لكنه عليه السلام كان يطلب منهم أن يتأملوا ويرد السؤال بالجواب أيا كانت دوافع السائل. أما الجواب عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، علينا أن نعرف كما قيل أن الأوزان والمقاييس أمور وضعية وليست أمورا واقعية، والغرض منها تقريب الأشياء إلى الذهن من جهة الكم والكيف. مثلا إذا قيل بين هذا البلد وذاك البلد 50 كيلومترا، فلا يفيد هذا التقدير إلا ما وضعه الواضع من الاصطلاح في معنى الكيلومتر وأنه 50. ومن هنا قالوا إن المسافة اعتبرت من مد البصر، فجعل مد البصر ميلا وأخذ منه الذراع والباع وغيره، واعتبر عليه الفرسخ وما زاد. فإذا توجه إلى مسافات بعيدة لا يحيط بها نطاق المقاييس المعمولة، فلا بد من وضع مقاييس مناسب لها. وقد تعلق سؤال السائل بمسافة ما بين المشرق والمغرب، وهذا السؤال مبهم من وجهين: أن المشرق والمغرب ليسا نقطتين معينتين، بل في كل أفق لكل يوم مشرق ومغرب، ولكل مكان مشارق ومغارب، فلا يمكن التعبير عما بينهما بأي مقياس متعارف للتحديد مثل كذا وكذا ميل. ثانيا، أن المشرق والمغرب تارة يعتبر نقطتان من كرة الأرض، وأخرى نقطتان متقابلتان من الجو المقارب لها، وأخرى ينظر إليهما كنقطتين متقابلتين من مكان الشمس عند طلوعها ومكانها عند غروبها، ولهم اعتبارات أخرى بهذا النظر غير محصورة، فلا يمكن التعبير عنها عما بينهما بمقياسين عرفيين أو بمقاييس عرفية مصطلح عليها. والحق في الجواب ما أفاده عليه السلام من أن المسافة بينهما مسيرة يوم للشمس، فهو مقياس صحيح اعتبره وابتكره سلام الله عليه لقياس هذه المسافة، فكان جوابه بليغا وموجز يدل على عمق فهمه وحكمته، أي أن المسافة بين المشرق والمغرب هي مسيرة يوم للشمس، المسافة التي تقطعها الشمس في يوم واحد من طلوعها إلى غروبها. الإمام سلام الله عليه لم يرد أن يقدم جوابا فلكيا حسابيا بالأميال أو المسافات، بل أراد أن يبين منطقية الجواب نسبة إلى حركة الشمس الظاهرية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كلنا يعرف المشرق والمغرب يتبدلان باختلاف المواضع، والمسافة بينهما ليست شيئا ثابتا على وجه الأرض، بل هي مرتبطة بحركة الشمس الظاهرية خلال اليوم. المسافة بين المشرق والمغرب هي مقدار ما تسير الشمس في يوم واحد من شروقها إلى غروبها، أي دورة النهار الظاهرية. وفيه لطافة بلاغية أيضا، قد أجاب الإمام جوابا يجمع بين العلم والدقة والتأمل الفلسفي، لأنه أحال السائل إلى نظام الكون نفسه، كأنه يقول: إذا أردت أن تعرف المشرق من المغرب فانظر إلى حركة الشمس، فهي التي تصنع المشرق والمغرب، والمسافة بينهما ليست إلا زمن حركتها من الطلوع إلى الغروب. وهذه الكلمة لها منظور فلسفي أيضا وعلمي، حين يقول مسيرة يوم للشمس لم يكن يصف حركة الشمس معناه الحسي أنها تسير فعلا حول الأرض، بل استخدم اللغة الظاهرية التي يدركها الناس، أي حركة الشمس الظاهرية في السماء من الشرق إلى الغرب. وأما الحقيقة الفلكية فالأرض هي التي تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، وهذه الحركة تجعلنا نرى الشمس كأنها تسير من المشرق إلى المغرب خلال 24 ساعة. إذن في ضوء العلم الحديث، المسافة بين المشرق والمغرب ليست مكانية بل زمانية، حركية هي دوران الأرض حول محورها خلال نصف دورة تقريبا، أي 180 درجة. والإمام في جوهر قوله يوجه الذهن إلى نسبية المكان والزمان. ومن حيث البلاغة باختياره كلمة يوم ربط الإمام بين الزمان والمكان وجعل الجواب شاملا للبعدين في آن واحد. إضافة الشمس إلى اليوم تجعل هذه الإضافة دقيقة جدا، يوم للشمس لا يوم من الأيام، أي اليوم الذي تسيره الشمس في السماء، أي حركة الشمس الظاهرية. هنا استخدم الإمام لغة الظاهر الحسي التي يفهمها الناس دون أن ينفي الحقيقة العلمية دوران الأرض. الإضافة للشمس تجعل الجملة تصويرا بصريا مدهشا، كأن الشمس كائن يسير في السماء من مشرق إلى مغرب، تقطع في سيرها تلك المسافة التي سئل عنها، والعبارة فيها إيجاز المدهش. العبارة كلها ثلاث كلمات أساسية: مسيرة، يوم، للشمس. مع ذلك جمعت معنى علميا فلسفيا وكونيا. هذا من نوع الإيجاز البليغ الذي هو سمة من سمات كلام الإمام عليه السلام، إمام الكلام وأمير الكلام. نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لفهم عباراته وحكمه والاتعاظ بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد الميداني والسياسي المتشابك تبرز تساؤلات محورية تختصر ملامح المرحلة المقبلة وتسعى للإجابة عن جوهر ما يدور في المنطقة. أتؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى؟ هل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد؟ ينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة؟ من هذه التساؤلات نبدأ رحلتنا في قراءة المشهد بكل أبعاده في برنامج فلسطين اليوم، لنقترب أكثر من تفاصيل الصورة ومؤشرات المرحلة المقبلة. من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في منطقتنا لا تهدأ الأسئلة ولا تغيب العناوين الساخنة. من لبنان إلى غزة مشهد مفتوح على كل الاحتمالات، تصعيد هنا، مناورات هناك، في ظل خطاب محتدم لقادة الاحتلال يقابله حذر دبلوماسي تقوده واشنطن على أرضية قرار وقف إطلاق النار في غزة ومشروع إدخال قوة دولية ما زال مصيرها معلقا بين أروقة مجلس الأمن وموازين الميدان. في لبنان وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقتها تل أبيب خلال الأسابيع الماضية، سجل تراجع عن نغمة الحرب وفق ما نقلته القناة العبرية 13 التي تحدثت عن طلب أمريكي بتأجيل أي قرار عسكري إلى نهاية الشهر الجاري. لكن خلف هذا التأجيل تختبئ حسابات أعمق، مخاوف من كلفة الحرب ومن جهوزية برية لا تزال محل شك داخل المؤسسة العسكرية في الكيان، واحتمال توسع المعركة لتشمل كامل الجنوب اللبناني. تحليلات خبراء الكيان تؤكد أن أي حرب مقبلة لن تكون نزهة، وأن المقاومة اليوم أكثر استعدادا وأكثر تصميما على فرض معادلة جديدة، معادلة عنوانها الانسحاب أولا ثم الأمن. وفي المقلب الفلسطيني تتواصل فصول المشهد الأكثر تعقيدا. من واشنطن انطلقت مبادرة لإصدار قرار عن مجلس الأمن يهدف إلى تشكيل قوة دولية تشرف على المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة. المقاومة من جانبها وضعت شرطا واضحا، لا تعاون مع أي قوة لا تنبثق عن مجلس الأمن. هذا الشرط وجد طريقه إلى أروقة المجلس، فاضطرت الدول المرشحة للمشاركة عربية إسلامية وأوروبية إلى تبنيه، ما أجبر واشنطن على التراجع خطوة وألزم تل أبيب بالصمت المؤقت. وبينما تتبلور ملامح القرار المنتظر، تتكثف المناقشات حول تفاصيله. من أين تبدأ صلاحيات القوة الدولية؟ ما المرجعية القانونية؟ ما مصير الحصار؟ وكيف سيتابع مجلس الأمن تنفيذ القرار في ظل واقع ميداني هش ودمار إنساني غير مسبوق؟ عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بخرق قرار وقف إطلاق النار، وفان زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
اليوم 26 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المستمرة لهذا الملف، بدءا من إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون جمع الحطب شرق مخيم بريد وسط قطاع غزة، حيث أعلن مشفى العودة في المسيرات وصول جثمان شهيد نتيجة إطلاق النار المتواصل. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسح المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما بات يعرف بوراء الخط الأصفر. دوري الانفجارات لم يتوقف طوال ساعات الليل، وهو أمر مستمر منذ نحو أسبوعين، يواصل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تمشيط المنطقة وتدمير معالم الحياة فيها، في وقت يمنع فيه عودة المواطنين الفلسطينيين بشكل كامل إلى حي الشجاعية. الأمر ذاته يتكرر شرق مدينة خان يونس وفي قراها الأربعة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مع استمرار في تنفيذ عمليات تفجير مستمرة. وذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يدعي أن هناك أكثر من 150 مقاتلا من القسام في أحد الأنفاق يحاول الوصول إليهم، لكن ما يمنعه كما يقول هو وجود جثة لضابط إسرائيلي أسير في مدينة رفح. كذلك توقفت أعمال البحث عن الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد أن قامت كتائب القسام بتسليم جثمان جندي إسرائيلي، ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجثمان يعود لعامل أجنبي وليس لجندي إسرائيلي من الذين أسروا يوم 7 أكتوبر. وبالتالي توقفت عملية البحث مؤقتا على أن يعاد البحث في منطقة أخرى بحثا عن 6 جنود أو جثمين لجنود إسرائيليين لا تزال موجودة في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل الدخول للمرحلة الثانية بما في ذلك منع فتح معبر رفح وانسحاب قواته إلى مساحات أوسع من قطاع غزة في سيطرته الحالية على نحو 50% من مساحة القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني، والأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء هي وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور سمير. ما حجم الدور الأمريكي الحقيقي على مستوى الجبهة اللبنانية، وهل يأتي هذا الدور في إطار تهدئة ميدانية أم يعني ضمن صفقة سياسية أوسع، خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن التفاوض؟
يعني من الصعب الحديث عن أن الدور الأمريكي يقوم بمحاولة وساطة أو محاولة تهدئة الأوضاع على الجبهة اللبنانية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ودورها لا يمكن أن نميزه عن دور الكيان الصهيوني. يعني كل المطالب الأمريكية اليوم التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على الحكومة اللبنانية وعلى لبنان وعلى الشعب اللبناني هي ذات المطالب التي يريدها الكيان الصهيوني، أي أن الولايات المتحدة لا تقوم بدور وسيط، وإنما تستغل علاقاتها مع لبنان، علاقاتها الدبلوماسية، من أجل نقل هذه المطالب والضغط على الحكومة اللبنانية، وأكثر من ذلك تهديدها بضرورة تنفيذ كل ما يريده العدو الصهيوني. لذلك اليوم عندما يقوم الموفدون الأمريكيون بتصريحات ضد الشعب اللبناني وضد الحكومة اللبنانية، وكان آخرها اتهام لبنان بأنه دولة فاشلة، هذا يعبر عن شيء، يعبر عن أن الإدارة الأمريكية تمهد الطريق أمام عدوان إسرائيلي جديد على لبنان. عندما يقولون لبنان دولة فاشلة والجيش اللبناني غير قادر على حفظ الأمن والاستقرار، هذا يعني محاولة إيجاد مبررات للكيان الصهيوني الذي يقول أن الجيش اللبناني عاجز من أن تجريد المقاومة من سلاحها وعاجز عن ضبط الأمن على الحدود من أجل افتعال حرب جديدة، وهذا غير صحيح وغير واقعي على الإطلاق. اليوم الجيش اللبناني والشعب اللبناني في الجنوب بتنسيق مع المقاومة ينفذون كل ما ورد في بيان وقف إطلاق النار، والمقاومة تقول بشكل علني أنها طبقت القرار الدولي 17-01 فيما يخص جنوب نهر الليطاني، لكن ما يخص شمال نهر الليطاني هذه مسألة داخلية لبنانية يمكن التعاطي معها في إطار الحوار الوطني الذي يعطي الحق للبنان في الدفاع عن أرضه وعن شعبه وعن كل حقوقه وعن مصالحه بغض النظر عن الطرف الذي يدافع عن هذه المسألة. نعم.
طيب كيف تنظر المقاومة في لبنان إلى مرحلة ما بعد القرار 1701؟ هل ما زال الجنوب يشكل ساحة اختبار لمعادلة الردع المتبادل؟
بالطبع، يعني حتى اليوم حتى جنوب نهر الليطاني الذي يحاول العدو من القول بأن المقاومة يعني لم تعد بنفس القوة التي كانت سابقا وليس لديها قوة ردع، أنا أعتقد أن الوضع في جنوب الليطاني بحكم وجود البيئة الحاضنة للمقاومة وبحكم وجود السكان القرى الحدودية وكل هذه المناطق وتمسكهم بهذه القرى، هذا بحد ذاته رادع للعدو. نعم. لذلك اليوم المقاومة تعمل بكل ما تستطيع وبكل ما لديها من قوة من تركيز مواقفها ومواقعها وتثبيت حقها في الدفاع عن لبنان شمال نهر الليطاني، أي أنها لا تزال تحتفظ بقوتها. نعم. بقوة الردع لا تزال موجودة، لو لم تكن موجودة قوة الردع إن كانت جنوب الليطاني أو شمال الليطاني أو حتى على مستوى الأراضي اللبنانية لما رأينا هذا العدو يطالب دائما بضرورة تنفيذ القرار 1701 وضرورة تجريد المقاومة من سلاحها. يعني مجرد الحديث عن أن لدى المقاومة سلاح هذا يرعب العدو ويخيف العدو، وهذا جزء من قوة الردع. صحيح لا يوجد توازن عسكري بين المقاومة والكيان الصهيوني المدعوم من قبل أكبر دولة في العالم، لكن مجرد وجود قدرة لدى المقاوم بالرد على أي اعتداء هذا بحد ذاته ردع، لأن العدو كما تعودا يقوم بالاعتداءات، يقوم بالقصف والاحتلال ولا يريد أن يتم الرد عليه أو مقاومته. إذا مجرد وجود المقاومة وتمسكها بالسلاح وإعلانها بأنه لا يمكن أن تسمح باستهداف الأراضي اللبنانية بالشكل الذي يمكن يؤدي إلى إعادة احتلالها، هذا يعني أن المقاومة موجودة، وهذا يعني أن الردع لا يزال موجود.
طيب اسمح لي أن ننتقل إلى غزة. ما الذي تريده واشنطن من تشكيل قوة دولية؟ هل هو تمهيد لإنهاء الحرب فعلا أم لإدارة واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال؟
لا أبدا، كما الوضع في لبنان أيضا هو ذات الوضع في غزة. الإدارة الأمريكية أيضا هي المفوض من قبل الكيان الصهيوني، يعني ما عجز عن تحقيقه الكيان الصهيوني بالقوة العسكرية وبالإبادة الجماعية التي اتبعها على مدى أكثر من عامين. تحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أخرى أو بطريقة ملتوية تحقيق ما أرادوا، يعني هم واقعيا يريدون إعادة الأوضاع إلى ما عهد السبعينات وبداية الثمانينات عندما أنشأوا الإدارات المدنية داخل الضفة الغربية. هذه الإدارات المدنية كانت واجهة للاحتلال، واليوم يريدون إيجاد قوات دولية، يعني منظمات أو بلديات أو أي جمعيات يمكن أن تحكم قطاع غزة بعيدا عن المقاومة، وهذه بحدها يعني لا يمكن أن تخدم مصالح غزة. من يقرر حكم غزة ومصير غزة هو الشعب في غزة والمقاومة في غزة. لذلك اليوم الولايات المتحدة تطرح العديد من الحلول، لكن هذا لا يعني أن المقاومة، لا يعني أن الشعب الفلسطيني يقبل بها. لأن ما يرضي الولايات المتحدة هو يرضي الكيان الصهيوني، وما يرضي الكيان الصهيوني هو إبقاء الاحتلال والهيمنة على قطاع غزة وإبقاء مسألة يعني اتباع سياسة القتل الممنهج والمتسلسل المتواصل، يعني عبر أن الحكومة الفاشية في هذا الكيان تتبع سياسة الاغتيالات والقتل بحجة تهديد أمنها، وهذا ما يحصل في لبنان وهذا ما تبرره الإدارة الأمريكية. لذلك اليوم الأوضاع في غزة أيضا لا تزال صعبة اليوم، لكن ما دامت المقاومة موجودة ولديها القدرة العسكرية إذن هناك ما هناك أوراق قوية للشعب الفلسطيني يمكن التفاوض عليها، ويمكن التصدي وتحدي كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد من خلال هذه المحاولات خدمة مصالح العدو على حساب مصالح الشعب الفلسطيني. إذا الأوضاع في غزة لا يعني ليس كما يحاول البعض، بعض المنهزمين وبعض المطبعين، عن أن غزة انتهت والمقاومة انتهت واليوم لابد من القبول بأي حلول يطرحها الكيان. هذا غير صحيح وغير معقول. الكيان حلول الكيان وما يريده الكيان ضرب غزة وضرب الشعب الفلسطيني وتهجيره بشكل تام من غزة أو قتله للهيمنة والسيطرة عليها وإنشاء ما تسمى يعني الوجهات السياحية كما أعلن الرئيس ترامب. إذا ما دام هذا حتى اليوم لم يتحقق، هذا يعني أن المقاومة موجودة والشعب الفلسطيني لا يزال يملك أوراق من القوة.
طيب كيف يمكن للمقاومة الفلسطينية التعامل مع أي قوة دولية تدخل إلى القطاع في ظل اشتراطها أن يكون مجلس الأمن هو المرجعية الوحيدة؟
يعني أولا المطلوب من المقاومة الفلسطينية وكل أطياف الشعب الفلسطيني الوحدة أو التوحد في مواقفها الوطنية. اليوم لا يمكن أن تبقى هناك مسألة أن الأطراف الفلسطينية متفرقة وليس لديها قرار واحد. أول يعني تحدي وأول مسألة يمكن أن يعتمد عليها، أي أول ورقة قوية يمكن أن يعتمد عليها الشعب الفلسطيني في مواجهته لكل التحديات. وهذه الورقة وحدة الشعب الفلسطيني يمكن أن تصل إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وتطرح مواقفها وتطرح ما هو مطلوب بالنسبة للشعب الفلسطيني، لأنه كما قلت قبل قليل الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره. قرار المصير يأتي عبر حوار وطني، عبر وحدة وطنية فلسطينية وعبر مجلس الأمن. لأن مجلس الأمن في حال اتخذ أي قرار تكون كل الدول يعني الموجودة في مجلس أمن مثل روسيا والصين والتي لديها مواقف إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية. هذا يقطع الطريق على استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالحلول وعلى استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة التي تريدها والتي تخدم الكيان الإسرائيلي. إذن اليوم العودة إلى مجلس أمن يمكن أن يعطي مردودات إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية ويقطع الطريق على العدو الصهيوني الذي يرفض أي تدخل حتى لأي دول أخرى بغض النظر إن كان مجلس أمن أو حتى دول أخرى، لأنه يريد الارتكاز على السياسة الأمريكية. وهذه السياسة هي سياسة صهيونية تحاول فرض كل الإملاءات بالقوة عبر التهديد والترهيب.
نعم. طيب دكتور، هنا السؤال، ما موقع الدور العربي والإسلامي في المعادلة الحالية؟ هل يستطيع هذا الدور أن يتحول من الدعم الإنساني إلى التأثير السياسي الفعلي؟
يعني لنكن واقعيين، الدور العربي والدور الإسلامي ضعيف إن لم أقل معدوم باستثناء جبهات الإسناد التي ساندت الشعب الفلسطيني في أسوأ حالاته ودعمته في يعني في أوج الظلم والاضطهاد والإرهاب الذي كان يتعرض له، هي جبهة المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق والجمهورية الإسلامية التي خاضت حرب مباشرة مع هذا الكيان. باستثناء هذه الجبهات نرى أن الشعب يعني الدول الإسلامية والدول العربية لم تتخذ أي قرارات يمكن أن ترضع هذا العدو وتؤثر عليه، حتى القرارات الإنسانية لم تتخذها. يعني رأينا أن الشعب الفلسطيني لا يعاني فقط من الإبادة الجماعية وإنما من سياسة التجويع، وهذه الدول لم تقم بما يمي عليها واجبها الديني والأخلاق من إيصال هذه المؤن إلى الشعب الفلسطيني. هذه الدول العربية والدول الإسلامية مجتمعة لديها المقومات، لديها القدرات، لديها يعني ما يمكن أن ترتكز عليه للضغط على كل دول العالم والضغط على هذا الكيان من أجل أن يعني يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ويتوقف عن سياسة الإبادة الجماعية، لأنه ليس المطلوب منها أن تجيش الجيوش وترسلها إلى جبهات القتال، المطلوب منها أن تستخدم الثروات الموجودة لديها، الثروات الطبيعية، النفط، الطاقة، الأموال، تأثيرها الدبلوماسي على الساحة العالمية. كل هذا لو كان موحدا ومجتمعا لاستطاعت أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. اليوم أنا أقول دائما أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي في حالة صراع مع روسيا ومع الصين. إذن الدول الإسلامية والدول العربية كما يقال هي بيضة القبان التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على سياسة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إذا أرادت ذلك، لكن للأسف كما قلت يعني أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الانقسام، اليوم هذه الدول العربية والدول الإسلامية التي تعاني من الانقسام ومن المشاكل الداخلية بسبب سياسات التدخل الخارجية للأسف جعلتها دول ضعيفة، دول غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية موحدة. حتى الدول العربية عندما تتكلم والتي اتخذت قرارات فيما يخص القمة العربية التي عقدت في بيروت العام 2002، حتى هذه القرارات رغم ضعفها ورغم هزليتها لم يحترمها لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم الدول العربية والدول الإسلامية قدمت كل ما تملك من يعني محاولات لحل هذا الصراع عن طريق السلام، عن طريق المفاوضات، عن طريق العودة إلى مجلس الأمن. لم ترى آذانا صاغية لا في هذا الكيان ولا في مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك عليها اتخاذ قرارات صارمة، اتخاذ قرارات قوية. أولا تدافع عن مصالحها، تحفظ مياه وجهها اليوم في كل أرجاء العالم، لأن اليوم يعني إن كان في روسيا أو يعني الشعب في روسيا، الشعوب في أوروبا، الشعوب في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية يتساءلون عن هذه الشعوب العربية والإسلامية وعددها الهائل. طيب، التي لا تستطيع مواجهة هذا
طيب
الكيان.
دكتور، دكتور أخيرا، يعني هل المنطقة برأيكم مقبل على تسوية تفريضها الدبلوماسية أم تصعيد يعيد إشعال جبهتين في وقت واحد؟ باختصار لو سمحت.
لا يمكن أبدا الحديث عن تسوية في منطقة الشرق الأوسط إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. كل ما يجري الآن هو محاولة لتجنيد هذا الصراع وفرض حلول على الشعوب العربية في هذه المنطقة عبر الضغط وعبر التهديدات العسكرية، لكن هذه ليست حلول، لأن حتى الاتفاقيات التي سميت بالسلام سابقا لن تؤدي إلى حل هذا الصراع. إذن اليوم كل ما يمكن أن يحصل هو تجنيد الصراع، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة في المستقبل. لا، لأن الشعب نال حقوقه ولا الدول المجاورة لهذا الكيان تسلم من اعتداءاته ومن إرهابه. لذلك تقديري يعني كل الأوضاع سوف تبقى متأزمة وتنفجر في أي وقت في المستقبل.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا، شكرا.
السادة زيتونتي في الدار. هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات، وهل تؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى، وهل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد، ولينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلنا. فغزة المدينة الجريحة التي لا تزال تنزف من جراحها أصبحت اليوم أكبر تجمع للأطفال مبتوري الأعضاء في العالم بفعل العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل. وجوه صغيرة فقدت أطرافها لكنها لم تفقد الأمل ولا القدرة على الابتسام رغم الألم والمعاناة. أطفال كانوا يلهون بالألعاب فإذا بهم يجدون أنفسهم أسرى للعكازات والكراسي المتحركة. وراء كل طرف مبتور حكاية بيت مدمر وأسرة مكلومة وطفولة سرقها صوت العدوان. ومع كل هذا يبقى في غزة نبض حياة يقاوم وإصرار على المضي قدما رغم المأساة. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
في غزة التي أصبحت موطنا لأكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، تحكي كل زاوية من زوايا هذه الأرض المدمرة قصة مأساة لا تطاق. اليوم بعد وقف إطلاق النار يواصل الأطفال دفع الثمن الأعلى للعدوان الإسرائيلي الذي لم يراعي براءتهم. الواقع في غزة اليوم أبشع مما قد يتخيل. الأطفال الذين كانوا بالأمس يركضون بين الأزقة ويحلمون بمستقبل أفضل أصبحوا محاصرين بين الأنقاض والدمار، يعانون جروحا جسدية ونفسية لا تنتهي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن غزة أصبحت موطنا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. في مستشفيات غزة يتسابق الأطباء لاحتواء الألم بينما يواجهون نقصا حادا في الإمكانات. ومع تعرض الآلاف في غزة لبتر الأطراف ثمة أعداد كبيرة وهائلة تحتاج لأطراف صناعية لإنقاذ حياتهم، والأطفال يتصدرون الاحتياج والحصار يحول دون ذلك ويمنع الحصول عليه في الداخل والخارج مما يضاعف معاناة شريحة تحلم بالعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية. الصدمة النفسية تعد واحدة من أكبر التحديات. يوضح أطباء الصحة النفسية أن الأطفال دون العاشرة غالبا ما يعتقدون أن أطرافهم ستنمو مجددا مما يزيد من معاناتهم النفسية. يعيش أطفال غزة في عالم مليء بالصدمات والعجز عن العودة إلى حياتهم السابقة، ويحتاجون إلى دعم نفسي مكثف ليتجاوزوا مرحلة الإنكار إلى مرحلة التكيف مع واقعهم الجديد. إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في أكثر من 11,000 حالة بتر لأطراف بينهم 4,000 طفل. ومع انهيار البنية التحتية الطبية تجد العائلات نفسها محاصرة بين الألم والحرمان حيث لا تتوافر الرعاية الطبية اللازمة أو الأطراف الصناعية التي يحتاجها أطفالها. ربما انتهى العدوان الإسرائيلي، لكن جراح غزة لا تزال مفتوحة، وألام أطفالها مستمرة. غزة لا تزال تكافح وحدها أمام وحشية وهمجية العدو الصهيوني وآثار جرائمه في كل بقعة من القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير. رغم ما أصاب غزة من دمار وخسارة في الأرواح، ما زالت هناك بذور للحياة والأمل لا تقتلع تماما، كما لم تقتلع جذور أشجار متنزه المدينة التي نجت من القصف رغم ما حولها من رماد وركام. في الشوارع المهدمة يزرع الناس بقايا ورد، كأنهم يزرعون مستقبلا جديدا وسط الخراب. الأطفال يعودون إلى اللعب بين الأنقاض، والنساء يجمعن ما تبقى من منازلهن لترميمها بإصرار. هنا حيث الألم لا يغيب، تظل الحياة أقوى من الموت، والأمل أقرب مما يظن الجميع. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
على الرغم من أن الدمار غطى معظم أحياء مدينة غزة، بقي جزء من هذا المنتزه شاهدا على الحياة، مساحة خضراء صغيرة، لكنه اليوم يقف كأنه قطعة من الزمن القديم ترفض أن ترحل.
بكفي أنك أنت تطلع على شجر طبيعة، يعني تتنفس هواء نقي، تلاقي مثلا حواليك أشجار، بتحسك شوية أمل في الحياة. يعني
جينا على منتزح لما توقعناش نلاقيه موجود، لكن اليوم انصدمنا انه كان موجود، وكمان يعني اشي جميل جدا واشي رائع ومريح كمان للجلسة فيه.
جينا نسترجع شوية من ذكرياتنا اللي قبل، زي ما كنا نجي قبل الحرب، نيجي نقعد نفطر نلعب هنا، نشوف الاطفال كيف بيلعبوا. احنا متعودين دايما تكون غزة حلوة، دايما بحرها، في محلاتها، في ناسها، بمطاعمها، يعني وين ما بتروح بتلاقي في غزة في حياة في كل مكان. فإحنا مرة واحدة نخسرنا كل إشي، فلا أنا لازم أضل متمسكة عشان غزة ترجع، عشان نرجعها من أول وجديد.
مع كل ما لحق بالمدينة من خراب، يظل هذا المنتزه المرفق البلدي الوحيد محتفظا بقدر من الحياة بين أطلال المدينة.
البلدية سعت جاهدة لإجراء عمليات صيانة دائمة ومستمرة لهذه الحديقة لجعلها المتنفس الوحيد الموجود لسكان المدينة في ظل حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة غزة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة. اليوم أعادت البلدية افتتاح هذه الحديقة أمام السكان لتزرع الأمل والبسمة في وجوه السكان، خاصة أننا نتحدث عن وجود أكثر من 20 مليون طن من الركام الناتج عن عمليات القصف، وبالتالي الدمار كبير جدا.
بين جذوع الأشجار التي نجت من القصف يتنفس الغزيون قليلا من الأمل، فالمكان لم يعد مجرد منتزه، بل صار ملاذا صغيرا، نافذة تطل على ما تبقى من الحياة، ورسالة صامتة تقول إن جذور هذه الأرض أعمق من أن تقتلع.
خسرت غزة الكثير من جمالها وأهلها، ولكن بقي هذا المكان شعاعا صغيرا يرمز للمقاومة بالحياة، يهمس لكل من يمر من هنا أنه من بين الرماد ينهض الأمل من جديد.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر